إذا سلامنا إذا أدلة القائمين بالجوال وذكرنا أمرين من هذه الأمور مع الجواب عن ذلك بقي الكلام في وجهين آخرين الوجه الأول من هذين الوجهين أن الأحكام في مقام جهلها ليس بينها تلاق وتعاون فإن المطلوب أن كل من الحكمين ثابت لعنوان غير العنوان الذي ثبت له الحكم الآخر ففي هذه المرحلة وهي مرحلة جهل الحكم ومرحلة الإنشاء ليس هنا أي منافات بين الحكمين وإنما الاجتماع هو بسوء اختيار المثلث فهو أوجدهما في فرد واحد وفي مصداق واحد فالاجتماع من ناحية المأمور وبسوء اختياره لا من ناحية الآمر ليكون ذلك مستحيلا ومن جعل الحكمين على موضوع واحد وفي بارة أخرى محل الكلام في المقام كما تقدم القائل بالجواز فعلا إنما يلتزم به فيما إذا كانت مندوحة بالخارج لأن لا يكون التكليف تكليفا بما لا يطاق أمر المولى بالطبيعي الصلاح التي يمكن أن يبعث الخارج في المكان المرسوب وفي غير المكان المرسوب هذا في نفسه أمر ممكن لا محذور في ذلك ونهيه عن الغد وأن لا يتصرف المثلث في مال الغير بدون إذنه هذا أيضا تشريف في مرحلة الجهل لا محذور في ذلك ليس ثبوت أحد الحكمين منافيا للحكم الآخر الحكمان كلاهما مجهول الصلاة مأمور بها والمثلث قادر على امتثالها على امتثال هذا التكليف والنهي عن الغد أيضا ثابت في مرحلة الجهل والمثلث قادر على امتثاله إلا أنه بسوء اختياره قد أوجد الصلاة في الدار المغصوبة فهذا الجمع إنما نشأ من فعل المثلث والمولى لم يأمر بهذا الجمع فالجمع ليس مستندا إلى الآمر فإنما هو مستند إلى المأمور فلا مانع من جعل الحكمين فيجوز اجتماع الأمر والنهي من ناحية المولى لأن المولى لم يجمع بينهما ولم يأمر بالجمع فإنما هو أمر سدى باختيار المثلث هذا الكلام له ظاهر ما وحسب الواقع لا يرجع إلى محسنين والوجه في ذلك قد ظهر مما ذكرنا فإن المولى بإن لم يأمر بالجمع هذا صريح الجمع ليس بأمر المولى وإنما هو باختيار المثلث ومحل الكلام أيضا هو هذا إلا أن الكلام في أن الأمر بطبيعي الصلاة هل له إطلاق فيما إذا أتي بها إطلاق المرغوبة أو ليس له إطلاق لابد من تقليل هذا هذا المأمور به لما إذا لم يكن إقدار المرتبة. فإن قلنا بالتغيير معناه استهالة اجتماع الأمر والنهي وتقديم النهي على الأمر، فالصلاة المأمور بها مختصة بما إذا وضعت في غير إقدار المرتبة. هذا اختيار للقول بالامتناع والتقديم جانب النهي على الامر. وان قلنا بان الاطلاق ثابت جمع الامر بالصلاه بمقتضى الاطلاق شامل لهذا الفرق ايضا، والنهي عن الغد المفروض ايضا شامل لهذا الفرق، الغصب الذي يكون مقترنا مع الصلاة، وهذا أي معنى القول بالجواز. فحاصل هذا النزاع ونتيجته أنه خير يمكن أن يتم يتحفز على الإطلاقين فيؤخذ بإطلاق الأمر بالصلاة مثلا، ويؤخذ بإطلاق النهي عن الغد، فيكون الإطلاقان كل منهما ثابتا بلا تغيير في أحدهما. هذا ما يدعيه القائل بالجواز، أو أن أحد الإطلاقين لا بد من ردع يدعان، والتغيير هذا الإطلاق بغير هذا الفرق، هذا معنى الامتناع. إن قلنا فأن الوجود الخارجي وجود واحد، ما هو يصدق عليه السلام بعلمه هو الذي يصدق عليه الغرب. إذن الإطلاقان شامل لهذا الفرق، بمقتضى ذلك الإطلاق مورد لترخيص المولى، يعني مولى رخص في أن يوجد طبيعي الصلاة في ضمن هذا الفرق، والمولى منع عن هذا الفرق. هل يمكن الجمع بين الترخيص وبين المنع؟ لا يمكن جزما، فلا بد من القول بالامتناع كما قلنا. وإذا فرضنا أن ما يسرق عليه السلام مغاير خارجا مع ما يسرق عليه الغد، والتركيب انزمامي، إذن لا مانع من بقاء ذلك على الوجود، يعني شمول مشتاق له، وبقاء الغد على حرمته يعني شمول مشتاق له. فكل من الإطلاقين يتحفز به من دون تغيير في أحدهما، فهذا معنى الجواز. فهذا المعنى أن الاجتماع إنما نشأ من ناحية المأمور، وأما من ناحية الآمر فلا نعشر له، كأن الإطلاق إنما هو فعل الآمر، لأن المولى هو الذي أمر بالصلاة على نحو الإطلاق بحيث يشمل هذا الفرد، ونهى عن الغد أيضا يشمل هذا الفرد. فمعناه أن فردا واحدا مورد للترخيص وللزجر، وهذا مستحيل جزما. فكيف يمكن أن يقال أن الاجتماع ليس من فعل الآمر، فللمولى هو الذي جعل مورد ترخيصه ومورد نهيه شيئا واحدا، غايته بالترخيص لا بالإلزام. نعم، لم يلزم بالإلزام، حيث إن المنبوخة موجودة، فيمكن المكلف أن يصلي في غير هذا المكان. فإن أريد أن الاجتماع ليس من ناحية الآمر، يعني أن الآمر لم يأمر بالاجتماع، هذا صحيح. ولكن لا أدل له، لئن أريد أنه في مقام الجهل لم يجتمع الأمر والنهي في موردين، بل متعلق كل منهما مغاير لمتعلق الآخر، فليس الأمر كذلك. فإن الأمر من تعلق بسرب الوجود على ما ذكرنا، وليس كل فرد فرد مأمورا به، إلا أن كل فرد فرد مورد للترخيص تشديد الواجب عليه. المولى نقص في ترخيص الشريعي على أي فرد شاء المكلف، والترخيص لا يجتمع مع الزجر جزما، فالاجتماع من هذه الجهه امر جون. فالدليل ما ذكرنا من ان الترتيب بين المامور به والمنهي عنه ان كان ترتيبا اتحادي والوجود الخارجي وجودا واحدا، لابد من الانتظام بالامتناع، يعني لابد من رفعيات إما من إطلاق الأمر أو من إطلاق النهي. فهذا الفرد إما أنه حرام فليس موردا للترخيص المستفاد من الإطلاق، أو أنه مورد للترخيص وليس بحرام. الجمع بين الترخيص والتحريم لا يجتمع، لا يمكن جزما، فاما اذا كان الترتيب انزمامي لا مانع من ذلك. بعدما فرضنا ان المنبوحه موجوده بالخارج، فاحد الفعلين مفهوم بالوجوب يعني مصداق للواجب، والفعل الاخر مفهوم بالحرمه، أحدهما ضم إلى الآخر، ولا يستلحق من أحد المتلازمين إلى ملازمين، فهذا يبقى على وجوبه يعني كونه مصداقا للواجب، وذاك يبقى على حرمته، فهذا المأس لا يرجو إلى محده. ومن هنا يظهر الحال في الوجه الثاني. وحاصل الوجه الثاني أن الأحكام إنما تتعلق بالمفاهيم وبالتبايين في مرحلة الذهن وفي عالم النفس، فإن الأحكام كما ذكرنا هي عبارة عن الاعتبارات النفسية. معلوم أن الاعتبار لا يقوم بالموجود الخارجي، بل لا يكون متعلق الحب موجودا في الخارج ابدا. فرضنا ان المولى امر بفعل والمكلف لم يوجد هذا الفعل في الخارج اصلا، لم يوجد. امر بالصلاه والمكلف لم يصلي، امر بالقيام والمكلف لم يقوم، وغير ذلك من الافعال. فالموجود الخارجي ليس بمتعلق الحكم جزما، إذ قد يكون الحكم موجودا ولا يكون الموجود الخارجي متعلقا بالخارج، يعني لا يكون موجودا بالخارج. فالأحكام لا تتعلق بالموجودات الخارجية، وهكذا في التحريف. لو فرضنا ان المكلف انكسل ولم يأتي بحرام في الخارج، المولى نهى عن التكلم والمكلف لم يتكلم، التكلم لم يوجد والحرمة موجودة، حرمة التكلم موجودة، فليست الحرمة متعلقة بالتكلم الخارجي. لا، لو لم يكن التكلم موجودا لابد ان لا تكون الحرمة ايضا موجودا، لان الاعراض لا يوجد من دون معروفه. فالمعروض الحساب ليس هو الوجود الخارجي في طلب الوجود وفي طلب التعريف، بل المعروض انما هو المفهوم الذي يتصوره العامل في عالم النفس، فيجعل الحروف ثابتا لهذا المفهوم، وما في الخارج امتثال لهذا الامر لا انه متعلق للحروف. فاذا كان الامر كذلك فان هنا اجتماع في مقام جعل الحروف المفهوم الذي تعلق به الوجود ظهر مفهوم الصلاة، فرضنا انه غير مفهوم الغسل، مفهوم اخر. والغسل الذي هو متعلق التحريم مغاير للمفهوم الاول، ليس هنا اي اجتماع، وانما الاجتماع في الوجود الخارجي المثلث في الخارج جمع بين الإساعة والعصيان، أتى من جهة وأتى من جهة، إذن لا يكون لا محذور ولم يجتمع الحكمان على موضوع واحد. جواب هذا ظهر مما ذكرنا، فإن الأحكام إنما يتعلق في العناوين باعتبار ثنائها في معنوناتها. ثم الله تقدم الجنين لمثال المكلف المفهوم الذهني الذي هو في نفس العامل تعلق به الوجود او تعلق به التحريم، هذا ليس بفعل للمكلف ليكون واجبا او يكون حراما. لماذا يأتي المكلف بالصلاة أو لماذا يجتنب عن الغسل؟ باعتبار اشتمال الأفعال التي تصدر من المكلف يعني قابل للصدور، لأنه يصدر فعلا قابل للصدور من المكلف، باعتبار اشتمالها على المصالح وعلى المفاسد، أو غرض آخر غير المصلحة والمفسدة، أي شيء فرضناه المولى يأمر بهذه الطبيعة لا بالمفهوم بما هو مفهوم، يعني يطلب وجود هذه الطبيعة. متعلق الثلاث هو وجود هذه الطبيعة، مثل مثلث أو امتثل، كما أن في الغد متعلق الزاد هو وجود هذه الطبيعة مثل مثلث أو أطاعة. فوجود هذه الطبيعة ووجود تلك الطبيعة أحدهما مأمور به والآخر متعلق الناس، إذا فرضنا أنه شيء واحد ليس هنا ردود للصلاة مغاير لردود الغد، بل هذا الوجود حين ذلك الوجود. ثم الترجيب الصادق، إذن كيف يمكن أن يقال إن هذا الوجود مورد للبعث والزاد، مورد للطلب والنهي، للأمر والنهي، لطلب الفعل ولطلب الثان، كل ذلك لا يمكن. فالمفاهيم بما هي مفاهيم غير قابلة لأن يتعلق بها أي حكم من وجوب أو تحريم أو إباحة. الأحكام إنما تتعلق بأفعال المكلفين والعناوين والمفاهيم معرفات لهذه الأفعال، لكن لا بمعنى أن الموجود الخارجي هو مطلوب أو أن الموجود الخارجي هو منهي عنه، لا، بل بمعنى أن المولى يبعث إلى الوجود ويجزر عن الوجود، يعني لا يوجد هذا الفعل. موجودا هذا الفعل اذا فعلنا ان الوجود واحد والايمانان ينطبقان على وجود واحد فمعناه ان الوجود الواحد مورد للنجر والمعك واجا دارمشه اذا فرضنا ان احدهما غير الاخر لا مانع من تعلق الوجود والبحث احدهما وتعلق الزجر والنهي في الاخر اذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظه ان التركيب بين المامور به والمنهيان هل التركيب اتحادي فيلتزم بالامتناع او انضمامي فيلتزم بالجواز هذا ملخص كلامنا في هذا البحث من جهه الجواز ان احدهما غير الاخر لا مانع من تعلق الوجود والبحث احدهما وتعلق الزجر والنفي في الاخر اذن الصحيح ما ذكرنا من ملاحظه ان التركيب بين المامور به والمنهي عنه هل التركيب